السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلم على هذه الذين اصطفى سيئنا بالمجتبى والأمين المصطفى أصحابه الكرام وآل بيته الأيضان المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، تكلمنا على الطور الرابع أو الثالث من أطوار الفقه، وتكلمنا على تأسيس المذاهب، انتهينا من الكلام على تأسيس المذهب الشافعي. اليوم إن شاء الله الكلام على مذهب الحنابلة، وإمام هذا المذهب هو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. وهذا المذهب حقيقة هو أقرب المذاهب إلى السنة. مؤسسه هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ولد سنة 64 و100 هجريا، وتوفي سنة 41 و200. أحمد كان عالما نبيلا مخلصا، حسبه كذلك، كان تقيا نقيا، كان صادقا عالما محدثا فقيها، وكان ورعا عابدا جوادا كريما، له أخلاقيات النبل. ولذلك الله جل في علاه اصطفاه لمحنة هي أعظم المحنة على الإطلاق في عصر الأول. المحنة العظيمة التي ظهرت محنة خلق القرآن، ما صدر الله لها أي أحد، مع أن كان فيها أفاضل وأكارم، لكن الذين تصدروا لهذه المحنة وثبتوا وثبت الله بهم الناس الإمام أحمد والبويطي وأمثال هؤلاء. لكن كان أحمد كما قال أحد المعين إن الله يعني نصر هذه الأمة وثبت هذه الأمة ببكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة، محنة خلق القرآن. أحمد محمد كان رجلا ورعا تقيا نقيا، كان يعمل حمالا من أجل أن يرحل ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أحمد: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض من تلك الأصوات أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. هذه المسألة كل منا إذا جمع كل ما يصلي، الله المستعان، يعني يستحي الإنسان أن ينظر لنفسه في هذا الباب. لكن طبعا لابد أن تعلم أنه يعني لما يصلي 100 ركعة أو 100 أو قال لك 300 ركعة، يعني بيخفف في تخفيف في صلاته. لكن هذه بركة، بركة في الوقت لا يعطيها الله لأي أحد. وحقيقة الأمر إن كثرة النوافل من علامات التوفيق، يعني العبد الموفق في كثرة النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أبو ذر قال أوصاني خليلي أن أسجد وأكثر من السجود، فإنه ما سجد المرء لله سجد إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فجاءت المسألة هنا حتى أحبه، ففيها المحبة، هنا فيها التوفيق والتسديد، لأنه قال: فإن أحببت كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش به. فالنوافل علامة التمكين وعلامة التوفيق والتسديد. فأحمد كان مجتهدا جدا في صلاته، وأيضا كان مجتهدا في صيامه. لما سجن المأمون صام ما أفطر عاما كاملا، سرد صوما، وكان حين يجلد كان صائما، يعني حباه الله جل وعلا القرب منه عبادة. وكما قلت، من حباه الله النوافل فاعلم أنه عبد موفق مسدد. قال أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى أنني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت، بل ذكر الله الحديث ثم أعطاه الدينار. وأحمد كان رحالا، قال النعيم: دار الدنيا مرتين، أحمد دار الدنيا مرتين. وقال ربيع: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الفقر، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في السنة. يعني نقول انفرد وافقه غيره في غير باب، وانفرد في أبواب. وهكذا الذي يصطفيه الله على الناس لابد أن يكون منفردا، يعني تجد أن له سمات شخصية منفردة ليست كسمات شخصية العامة. قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك أحفظ 1000 حديث. طبعا 1000 حديث هذا بالموقفات والمقطوعات، يعني أبوك أحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدري؟ قال: ذكرت فأخذت عليه الأبواب. وهذه مذاكرة الليل، كانوا يتركون كل شيء من أجل هذه المذاكرة. وزرعة وحاتم، كان ابن أبي حاتم يقول: أبي له من الليل، فإذا جاءه أبو زرعة ترك كل الليل ودرس أبا زرعة. قال عبد الرزاق ما رأي هؤلاء من شيوخ من شيوخي. قال عبد الرزاق يعني الشافعي شيخه وعبد الرزاق شيخه أيضا. قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن محمد. ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن محمد. قال الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد. وقال الشافعي يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع عليه. لكن هو قال له إيش كوفيا أو مصريا لكن ما قال حجازيا. لما؟ لأنه أعلم منه بحديث أهل الحجاز. أحمد يعني كما قلت أفرد نفسه لله جل في علاه وكان مع جلالة قدره يحمل حمالا يحمل ويكون أكارا من أجل أن يصل فيسمع الحديث. رحل هو ابن معين أراد اليمن أراد السماع من عبد الرزاق فعمل أجيرا عند الناس. وهذه تجعلك تقول لا يوقفنا عن طلب العلم إلا الممات. الله أكبر أنت بحار ومن عرف واستلذ طاب له أيوة وهان عليه. وطبعا طبعا طبعا يعني فيها أمور. إيه جمال ذاتيك إيه ده باكستان كلها تسعد بمثلك. نعم. فعلى سبحانه الذي لا يعلم أقدار خلقه إنه ينظرون إليه على أنه حمال. هو حمال حق حمل الأمة بأسره. هو إمام أهل السنة والجماعة كان حمالا يؤجل نفسه ويحمل أمتعة الناس من أجل أن يسمع الحديث. الآن العلم يأتيهم على طبق من فضة بين أيديهم ومع ذلك يزهدون فيه لا يحرصون عليه. وإذا حرصوا منوا بحرصهم يعني يمن أنه يسمع العلم. هذا عجب هذا عجب. وهذا أيضا تضيع العلم. يعني أنت لو وجدت أحدا في هذه الخلة وهذه الصفة وجب عليك أن تبعده لأن أنت بذلك تضيع العلم. كما قال علماؤنا من السلف وقال مالك وغيره ابن عينة قالوا لا تضيعوا العلم. قالوا وكيف تضيعوا العلم؟ قال أن تؤتيه غير أهل أن تؤتيه لغير أهل. فهو تضيع للعلم أن تؤتيه لغير أهل. فإن وجدت زاهدا في العلم فاضرب عليه فإنه لا يستحق أن يكون في الجلوس. مش لا يستحق أن يتعلم لا يستحق أن يكون في الجلوس. فكان حرصه شديد يعمل أكارا يعمل أجيرا. وذهب إلى اليمن فقال ما دمنا سنذهب اليمن نعرج على مكة فنحج. وكان نعم محج نحج. وهو يطوب البيت كان عبد الرزاق يجلس في الحج. قال ابن معين بغيتك دونك الرجل هذا خلاص خرجنا ربنا قطع لنا مسافات إلى يعني راحمنا بمسافات تضيع علينا. فقال له والله لا إني ما خرجت إلا لأخذ منه في اليمن لا نأخذ إلا في اليمن أدب جم. والأمر الآخر هو أنه ما أخذ باليسر ذهب أسهل وأسرع ما يكون وما أخذ بالنقش وبالشدة واللأواء والمشقة لا يذهب إلا بإخراج الروح. لذلك لما تعبوا جدا طالبين عزوا جدا مطلوبين. وكان العلم عندهم كالماء البارد يأخذون يعني من معين صف. وهو قال حتى ذلك قال ذلك قال علم أنه يعني أنه ما جاء باليسر يذهب سريعا أما المشقة تثبته في القلوب. وذهب وسمع من عبد الرزاق كان من أحرص الناس. وقال لابن معين قال إسحاق بن راهويه وكان يقارنه ويقارعه ويساميه ويدانيه. وقد يكون إسحاق أفقه من أحد قد يكون إسحاق أفقه من أحد. هذا المقصود أنه لما قال له شوف هنا حب الخير للغني شوف هو قال له إيش لا هو قال له تعالى أريك ما لم ترى عينك. أقصد هنا ليست القصة أقصد هنا خدمة طلبة العلم النصيحة طلبة العلم. عندنا في عصرنا العكس. أحمد قال له تعالى أريك ما لم ترى عينك يعني تعلم ستعلم العلم. وهذا العلم إذا وجدته عند هذا الرجل أنت تجده عند غيره. عندنا هنا يعني يجذبون الناس من أجل إيش؟ من أجل الطلب، يتعاونون منهم معهم على البر والتقوى من أجل الحرص. هنا عندنا من هم؟ قطاع الطرق، قطاع الطرق، وقطاع الطرق كثر، وهم يعني قل متلونون. نعم قل متفاوتون في النسب. نعم غير قطاع الطرق. العجيب مع اختلاف أفكارهم مع اختلاف شخصياتهم اتفقوا على شيء واحد، ما اتفقوا على قطع الطريق، اتفقوا على قطع الطريق، واتفقوا على شيء واحد طبعا ما له علاقة بقطع الطريق، يعني قطع الطريق الاتفاق فيه ظاهر، اتفقوا على شيء آخر يعني ملازم لقطع الطريق.
تعظيم غير كتاب السنة،
لا هذا قطع واضح فاضح مما تقول ناضح. أنا أختبر والله، والله أختبر، أنا أختبر والله، أنا أختبر،
الله
يقطع على صوم، أنا أختبر والله. يتفقون على، يتفقون على قطع الطريق، وفي اتفاق آخر. اتفاق آخر شرعانة القطع، شرعانة القطع، لأنه مش ممكن يقف أمام ربي أنه بيصد عن سبيل الله، هو تراه يعني ممكن يتندب إن يا ابني ليش قطعت رجل عن التر، ما كان بيسمع قال الله الرسول يا ابني كان ممكن أتعلم حبيبي في هذا الباب، فيقول لك لا إنه سيخرب عليه الطريق الصحيح. فاهم؟ فكل واحد بقى هنا في هذا الباب عنده طريقة للشرعانة، طريق الشرع، وأسوأهم أسوأهم في ذلك الذي يبدع، يبدع المجالس ويبدع في المجالس. طبعا إن صح التبديع ها وكان الدليل واضحا فهي هنا البدعة لا بد أن ننهى بها، لكن لا بد أن تقول الوصف في التبديع يكون وصفا إيش منطبقا، لا بد أن يكون وصف منطبقا في هذا الباب. ها ايوه وتعامل كبار بقى وصم الصلاه ده مش تعامل كبار الثاني يقول لك وهذه الطريقه لست هي هذه طريقه المذهب ودي معناها دي معناها اصلا لا يقولها الا ثلاثه نفر ضعيف الشخصيه هو مش طالب علم اصلا او رجل عايز لو في موجه اركب الموجه، اركب الموجه يا عم الامور كثيره من خف سلم ومن ركب الموجه عيلي. فاهم حضرتك؟ ومن هدف يبقى على الاقل ظهر، وهذه مشكله كبيره، مشكله كبيره. لذلك انا قلت لبعض الاخوه قلت له هذا الطريق وعر، وعر جدا جدا، لان هذا الطريق لا يقبل التزييف، ما ينفع السير فيه ما يقبل التزييف، والثبات عليه ما يقبل التزييف، واتقانه لا يقبل التزييف ايضا. العمله الزائفه لا ترجع على الله جل وعلا، العمله الزائفه لا ترجع على الله جل وعلا. فحقيقة الأمر أن هذه المسألة فيها ما قلنا بأنه الجميع يقطعون الطريق والجميع يشرعنون شرعنة قطع الطريق، لا ليست هذه الطريقة الصحيحة في القاء أو ليست أو المجلس. طبعا سوء من الذي يقول المجلس فيه مبتدع، هم مبتدع ونعوذ بالله من البدعة، ولو احتجلنا أقوال بين يدي فأقول ربي صحابه صحابه فأقول إيش لا تدري ما أحدثه بعد في هذا الباب. واما الاخرون منهم من يقول طب احنا اصلا لابد ان احنا ما نعلمهمش الدليل، ما انت هتعلمهم الدليل هيتقوى علينا. ايه تقول لك وما الدليل؟ وفين دليلك؟ طب انت ما انت كده برضه هتموته، قال لهم ما عندوش شيء، انت هتقول فين الدليل ما عندوش؟ فانت ها؟
يقول لي فين
يتعلموا كمان؟ ما هو ده المفروض الاثنين يقعدوا يتعلموا، ده المفروض، فين الدليل؟ ما فيش دليل، ده انت مالكش حق تتكلم في الدليل في هذا الباب. طب يا عم انت مش هو انا اصلا عبادتي الرب بايه؟ انا اصلا لما هتحاسب عند الله ويسالني هسالني عن الرجال ولا اسالني على ما 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 ما, 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 ما امرني به؟ ها وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلو ربك لا يمنح التحكم كيف يشرع بينهم؟ مش هذا الذي سيحدث؟ صح. فطبعا بتقول انا اخ قال لي قال لي انت بتجرئهم بهذا لما تعلموا الدليل. انا بجرئهم وانا اصلا لما انا اقول ده مخطئ او غير مخطئ بالدليل خلاص المساله طالما وجد الدليل خطئ من شئت بالدليل وان الاكابر خطئوهم ما فيها شيء مشاكل. لكن تقول لا مالكش انك تخطئ في هذا الباب كيف والديانه موجوده والدليل موجود والكلام عن العلماء هم الذين يعني قد خطأوا علماء اخرين وما زالت الكتب يرد بعضها على بعض. كتب المذاهب باسرها كلها رد على بعض والتعصب حتى ناضح في هذا الباب. وانا تكلمنا في ذم التعصب المذهبي على الحنفيه الذين قالوا بان الزواج من الشافعيه يجوز قياسا على اهل الكتاب. اعكس بقى الشافعيه لا يجوز لهم ان يتزوجوا حتى حر اهل الكتاب لا يجوز لهم ان يتزوجوا من المسلمات. الغرض المقصود كل ده تعصب مذهبي. فالغرض المقصود اقول بانها الطرق كلها تفترق وتتفق على شرعنه قطع الطريق معنى انك تمنع الناس ان يسمعوا قال الله قال الرسول تمنع الناس ان يسمعوا العلم وانت تحسب ان انت بس اللي بتدي العلم. هذه كانك تقول بذلك العلم عندي فقط في هذا الباب. وكل منا فيه هذه الخصله كل واحد لا اعري نفسي ولا اعري احدا من ذلك لكن لابد من المغالبه لان من اراد الله له ما يريد في هذا الباب. طيب انا اقول بالنسبه للمذهب الحنبلي في دور التأسيس الأول من 41 هي وصلت 403 يعني قل من 241 دي نهاية أحمد موت الإمام يعني تقول من 180 من 200 ل 403 من 403. الإمام أحمد طبعا لما قال له اكتب ما كتبش لا ماذا ولا كتب شيء. لما ألح عليه في الكتابة ما كتبش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وده التأصيل. احنا لازم أيضا وجوبا عينا نبين لكم كيف يدرس المذهب لا على الطريقة التي تخرج أجر عقلك لغيرك الذي يجعلك ببغاء هذا الذي عندك. ونبين كيف الطريقة هذه وننظر في طريقة الأولين والكلام حتى من المتأخرين على السلوكي والكلام عن المواردي في هذا الباب لنبين كيف طريقة شرح المذهب الصحيحة حتى لا تكون الصحيحات الجاهلة هي المتمكنة في هذا الباب وتكون سبيلا لتضيع السنة وبهذا تضيع السنة حق. والذين يريدون تجميع الناس جميعا وتأليف الناس جميعا سيضيعون السنة لأن السنة جاءت بالتفريق بين السنة والبدعة وأنت تريد تجمع بين الناس جميعا ففيهم المبتدع وفيهم الضار والضال بتاعتي وفيهم المجتهد الذي أخطأ وزن وفيهم الذي لا يعلم كل هؤلاء. أنت ما تجمع كل هؤلاء لابد أن إيش أن تضم نفسك لا لابد أن تضم نفسك أنك يعني تحوي البدع والضلالات. هذا يرضي الله لا نتكلم فيه. يعني لو كان يرضي الله ما استفعل عن قول الإنسان من الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. أين استضع هذا الحديث؟ ما تفعلون بلعن ينزل على البدعة ما استفعلون بهذا الأمر. أنا غير متصور والله ومزاج البعد المشكلة البعد المراد في هذا الباب ولما يفعلون هذا وما الذي يعني هم يريدون الله حقا يريدون الديانة حقا يريدون التوفيق بين الناس حقا. المسألة مرسومة بطرق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها قال من كان على ما أنا عليه يوم وأصحابه. ولذلك هذا عايز غصة حديث متعب جدا الحديث شوكة مش لا يستطيعون تحمل هذا الحديث يعني بالتضعيف طار بالتأويل طار بالتحريف طار لكن الأمر ظاهر من كان على من عليه يوم وأصحاب. فإذا المسألة مش مسألة تجميع المسألة مسألة تأسيس. طيب الإمام أحمد كتب المسلم قال له اكتب لنا ماذا كتب المسلم ما فيش أي تأصيل لمذهبه ولا كتب عنه. الأمر الثاني الذي في دور التأسيس للمذهب المسائل أصحاب المسائل أصحاب المسائل لهم أربعة: أبو داود وعبد الله وصالح لما أذكر ابنه، وأيضا كوثر. مسائل أحمد الكوثر، بعد ذلك الخلال، خلال في الجامع، كل ده في التأسيس أيضا. الخلال وغلامه، وهو بقى يعني نافع كان غلام ابن عمر، وهو أروى الناس عنه، وغلام الخلال في زاد المسافر. ثم البكورة القوية التي رتب عليها الخرقي، مختصر الخرقي. أتى دور آخر، دور التحرير والتنقيح للمذهب. بعد الحسن بن حامد في تهذيب الأجوبة جاء علامة الحنابل القاضي أبو يعلى سعد المسند، قاضي أيضا له كتاب أصول من أمتع كتب الحنابل أيضا، ما فيهاش التعقيدات المعروفة هذه المنطقية. كتاب العدة أربعة أجزاء ورائع لامع في كتاب الروايتين والوجهين، ده دور التحليل والتنقيح. ابن قدامة مقنع، ابن تيمية في المحرم، ابن مفلح في الفروع. ابن مفلح ده من أنجب تلاميذ ابن تيمية. وأيضا المرداوي طبعا في النصاف. ولم نملك كل ترجيحات ابن تيمية. المرداوي، الحجاوي، الحجاوي جاء بعد الإنصاف لاستقراء المذهب، التتمة في هذا المذهب. الحجاوي الإقناع، ابن النجار المنتهى، مرعي الكرمي في غاية المنتهى، وكتاب الجهوتي مشهور جدا، كتاب كشاف القناع. يعني هذه المذاهب التي تأسست، والمذهبية ليست مذمومة كلية وليست مقبولة كلية. أنا علي الآن بعدما أسسنا وبينا المذاهب الأربعة نتكلم عن ميزة كل مذهب. الحجاوي قد هتضع الحجاوي ابن النجار خلاص. طيب، لابد أننا نتكلم على أقرب المذاهب. صراحة المذاهب كلها يعني تأسست. نحسب أن الأئمة بفضل الله تعالى كان من الصدق والإخلاص بمكان، لذلك كتب الله لهم القبول واستقرار مذهبهم وانتشار ذلك في مشارق الأرض ومغرب. لكن كما قلنا، إذا كان العلم اصطفاء، الملكة الفقهية اصطفاء، مش ليست بكثرة المسائل. يعني الملكة الفقهية ليس بالحفظ وسعة الحفظ وكثرة المسائل، لا، كما قال مالك: العلم نور. العلم ليس بكثرة المسائل، العلم نور يعطيه الله من يشاء، كذلك التوفيق. ولذلك أنت ترى أقرب المذاهب إلى السنة بما أدين الله به، عشان ما أحد يقول لي: إذا أنت تقول ذلك وتركت المذهب الفلاني. أنا أقول بما أدين الله به، أقرب المذاهب بالسنة مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعية والحنابلة. وسيأتي عندما تكلم عن ميزة كل مذهب على حدة، هم أقرب المذاهب بالسنة. ونحن أصلا مأمورون في الشرع أن نسير إلى السنة. وأقربهم المذهب الشافعي، وأعظمهم خدمة المذهب الشافعي. لكن عندما أسسنا وقلنا عن تأسيس المذهب، هل لازم لابد الإنسان أن يتمذهب أم لا؟ فجمهور الأصوليين المتأخرين كما قال الشنقيطي قالوا بوجوب التمذهب. وهذا أيضا حقيقة في الأمر، أنه كلام لا يصح أن يقال أنك تلزم الناس بإيش؟ أن تلزمهم بالتمذهب. دي بالضبط كده زي المسائل المشكلة اللي عملوها مسألة فارقة بين الناس، مسألة العمل الجماعي. ولا سيأتي أيضا كما جعلوها علامة فارقة أيضا بين المبتدع والسني وغير ذلك في هذه المسألة. نفس الأمر المتمذهب لا يعني القول بوجوبه قول بعيد صح بهذا حال الأحوال. ولكن أنا أقول في هناك محل اتفاق في مسائل التمذهب نتكلم عنها لأنها صور مشرقة منها أولا ذم التعصب. ما يأتيش أقول لك نحن السادة الشافعية ولا أحد إلا أنا إلا نحن يعني ذم التعصب لشخص. احنا قلنا أصلا أي تعصب لأي شخص كان من كان لو كان حتى لأبي بكر ذم التعصب لأي شخص مذموم. قال ابن تيمية قال ونحن عايشين ويلات اللي عايشينها الآن. كان في المدينة بعضهم قال الولاء والبراء منعقد على فلان. ولذلك رأيت بعض الصغار يبدعون بعض الكبار يقول لك فقط لأنه لم يتكلم بكلام الحسن في علامة العصر أو فهمت العصر أو لا الكلام الأحد. المهم أنه يقول لا يكون علما حتى يقر بالعلم فلان. قال ابن تيمية من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه. اصبر يا أحمد لا تخرج حتى تنتهي بعد ذلك نم قرير العين. يوالي عليه ويعادي عليه إلا له حظ ونصيب من قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا صح أن تتعصب لمذهب وتقول وتطرح المذهب بأسرع ولا صح أيضا تعصب لشخص وتطرح الآخرين. فالموالاة والمعاداة على الكتاب والسنة فقط. ما فيش شخص توالي عليه وتعاد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت هل تلومني عندما أقول لك أنا ما أدين الله بأن هذا هو الحق وهذا هو الصواب؟ لكن هل في حد معه الحق المطلق؟ هل في حد يستيقن يقول الحق معي وغير باطل؟ هل في واحد يتجرأ في ذلك؟ هذا إذا له حالة واحدة. وش هي الحالة أمسر؟ أن جبريل بينزل له. أن جبريل ينزل له. وده غير وارد وغير موجود. يعني المسألة محل النظر ومحل الاجتهاد. صحيح ولا لا؟ فإذا ما فيش ولا على وجه البسيطة رجل يستطيع ويزعم ويقول بأنه الحق معه لا مع غيره وأن الحق معه ليس مع الآخرين. لا غير وارد وغير موجود هذا قلبا. ولذلك نقول معاذ يقول لي المتعصبة يقول سيقولون أن عبد الغفار مزق مزق الشام. والله نحن وضعناهم على الطريق الصحيح يا معاذ جعلناهم يقفون موقفا صحيحا من أئمتنا من المتقدمين. ونقلت كلام الموارد وغير كلام الموارد لكن القوم يتعبهم جدا الحديث أو يتعبهم الدليل يصعب عليهم فهم ذلك. هو لما يتعبهم الدليل لا يستطيعون العمل به ويريد يحفظ استنبة واحدة فقال فلان وانتهى الموضوع محدش يكلمني يرجعوا لفلان أنا تحت مظلة فلان. فإبداعه مش بيظهر علمه وإتقانه مش بيظهر. فهو ده الذي يتعب هؤلاء رضي الله عنك أمارك. فأقول الأمر المتفق الأول في الباب ذم التعصب إذا قلنا بالتمذهب ذم التعصب لأي مذهب. الأمر الثاني لا بد أن نقول بأنه يعني 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 المسألة ألا نجزم بأن هناك مذهب حول السنة ما في مذهب حول ونقول على من تعلم على مذهب يجب عليه إن صار في الطريق يجب عليه أن يكتسب الآلة ليبلغ رتبة الاجتهاد. فيخرج عن مذهبه لوجود الدليل ومن لم يستطع إلا أن يقف عند حدود مذهبه وله قوة في التخريج أن يخرج على أصول مذهبه هذا أيضا مطلوب. تنشئة هؤلاء هو المطلب الرئيس، لا أن أنت تجيب خمسة ستة تجلسهم وتقول أنت المذهب والكلام في الدليل لا يصح، ونحن أصلا نقلد ونحن مقلدة، وما أحد له الحق أن يتكلم في الدليل، ونضيع ادعاءات الأمة، ونضيع أصلا المقصد الأسمى من ربط الناس بالكتاب والسنة. سنربطهم بإيش؟ بالأشخاص، وانتهى الموضوع. القدسية فين؟ ما في القدسية. ليه؟ هو الآن عنده أصول مذهبي ولم يستطع أن يبقى أصول مذهب الأخرى ولا يتقنها، ونظر في الدليل لم يكن علوا للقوالب ليست كاملة، فعلى أصل مذهبي يستطيع أنه يفهمش الفرق. وهذه أيضا لو استطاع بذلك أكيد هيتكامل، لو استطاع بذلك أكيد هيتكامل، لأن أكثر أصحاب الوجوه عندهم قوة الإرشاد المطلق. إذا كنت عندك في الشافعية يتكلمون عن الذين خرجوا عن مذهب كلية، ابن المنذر، ابن جرير الطبري، هؤلاء يعني كانوا شافعية، ومن الشافعية أصحاب الوجوه ومن غيرهم كانوا يقولون نحن يعني ما نقلد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. وسيأتيك في مزايا المذهب الشافعي في هذا الباب، ترتيب المذهب الترتيب الحسن والاهتمام الكبير به، وأيضا مسألة التدليل للمذهب، وده كان الملة فيه للإمام البيهقي. لذلك الإمام الجويني بيقول كل شافعي، الشافعي له عليه في إيش منها أرشاده للطريق، أرشاده للطريق، قال إلا البيهقي فله المنة على الشافعي. أخذ كلام الشافعي، شو بقى المنة، بقى المنة جت منين؟ تعالوا بقى هنا، دي أول واحدة تبعد عنك التقليد الأعمى هو بالببغاوات. وإيش قال بقى؟ منة البيهقي على الشافعي وإيش؟ يأخذ قول الشافعي ويأتي له بالإيش؟ بالأدلة، ويأتي له بالأدلة. هذه المسألة، يعني المسألة الأخيرة في هذا الباب، أن نقول بأنه مسألة الوجوب. الشنقيطي الأمين يقول متأخر الأصوليين، وطبعا أصلا كلهم مقلد، أصلا كلهم مقلد، يعني مسألة كلها القص واللصق في هذا الكتاب. متأخر الأصوليين يعني من جميع المذاهب يقولون بوجوب التمذهب، خلاص ما في أحد بوجوب التمذهب، وده كلام ضعيف جدا، متهاوي متهالك. وأنشأ لنا المذموم، إيش المذموم؟ أنشأ لنا التعصب المذهبي، أما باقي العلماء يقولون بإباحة التمذهب. ودي هتجعلنا نقول طب لما الحرب الدروس اللي احنا عايشينها في هذا العصر؟ يقول لك المتمذهب ما فيش غير التمذهب، والتاني يقول لا، وأصحاب الدليل، وأصحاب الدليل يشتموا يجهلوا أصحاب التمذهب، أصحاب التمذهب يجهلوا أصحاب الدليل، ما أنتم تعلموا الدليل؟ والوسطية العدول هم أعظم الناس فوزا، وهم الذين يقولون سرع المذهب بطريقة المتقدمين لا بطريقة المتأخرين، سرع المذهب بطريقة المتقدمين لا بطريقة المتأخرين. وأنا سأنقل لكم كلام السبكي وابن السبكي في نقل عنهم، وكلام حاول الموارد في الموارد والجويني، وأيضا كلام كثير من علماء المالكية من داد وغيره، أبين لكم كيفية مسألة الطريقة. وكلام الشاطبي عندما قال المتأخرون أفسدوا الفقه، الشاطبي وزيك الشاطبي ملعون بالنسبة لهؤلاء، الشاطبي يعني الموت عندهم. ولذلك قال قائلهم المرجح الكبير، قال قائلهم الشاطبي ده إيه؟ صحفي، الشاطبي صحفي، جرائد الأخبار أهرام غمورين، يقول يعني هو نهايته صحف على الإمام الشاطبي، هكذا يقال على إمام أصل التأصيل الذي لا يصل لا يعرف هذا ولا ألف منه يفقه منه أيضا، أو يشتم رائحة الفهم في تأصيلاته. الغرض المقصود في هذا الباب هو أننا نقول أن العلماء النجباء يقولون بإباحة التمذهب، ما في شيء، ولكن أيضا لابد أن تكون الطريقة الصحيحة في هذا الباب كما قال ابن تيمية وابن القيم، قال وإن ظهر الدليل وجب اتباعه. انسى أي شيء أنت فيه،
وإذا ظهر الطريق الدليل وجب اتباعه. لما تأتين أنت في مسألة والدليل ظاهر في خلافها ها؟ وتقول المذهب عشان بس شفاعي ما زعلوش. فلو قلنا الحنفية هم يقولون بأن القهقهة تبطل الوضوء تبطل إيش الصلاة في هذا البلد. خالفوا لا خلينا في مسألة يكون خالفوا فيها المخالفة فيها ظاهرة للسنة. إنهم يقولون نحن نأخذ بالسنة ها؟ ها؟ لما ساعة الاطمئنان في الصلاة وحديث المسيء للصلاة حديث صريح. وهم يرون هم حد لا الرفع يرون أن الرفع ليس رفع الرفع يعني أنت راكع نزلت ساجد الصلاة صحيح. صلاة الحنفية ليست صلاة ملاش دعوة بالصلاة. واحد راكع نزل على السجود مع خلاص ما عنده دماغ يطلع يرفع فهم وخلص صحيح وخلف فيها الأكمل. دي مخالفة صريحة ليش قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما او قالت ان تطمئن قائما اعمل بها ايه ما هو نص صريح مخالف زي ابن تيميه القيم قال بالوجوب بانه لابد تخرج ان وجد ايش ان وجد دليل. طب انت كريم انت تريد قيمتي انا ام وفي الخلد مش من الموضوع القيامه انت بيقول لي كم بقي للقيامه هو بيقول فهمني جيدا لانه قال لي قبل ذلك ما احد اتى بما اتيت به الا عودي فقال نهايتك القريب غفر الله لك الله. فهنا اجماع أو شوف معاذ قال هم يلزمون الناس بالمعتمد المشهور هم الخالف ذلك فقد مزق مذهبا خرج عنه. فهو يقولون أنا خرجت عنه. معاذ يقول لي إياك ستقتل أقتل ما في مشاكل العلم قال الله قال الرسول حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا في خلف المعيشة. فأنا الآن الحنفي يجد هذا الحديث صريح أمامه ثم ارفع فاعتذر قائما والثاني يقول له لو سجدت من ركوع في السجود فصلاتك إيش صحيح. ماذا تقول عن هذا؟ وجب الخروج من أجل إيش؟ الدليل. هذا الذي نتكلم عنه. لذلك مسألة إباحة التمذهب ما أحد ينكر ذلك. الإنكار على من إيش؟ الإنكار على من ينكر خلاف ذلك. الإنكار على من ينكر ولذلك هم سفيوا أحلام مين؟ سفيوا أحلام الشوكاني. سفيوا أحلام حسن صديق خان. صح كده؟ محمد حسن صديق خان. حسن خان. المهم من الثلاثة جبها احنا عندنا القلب المكاني في اللغه يجوز وجيبها بقى انت انا مسميني عبد الغفار حسن محمد جبت لك بقى فالحاصل ان نقول في هذه المساله اخذوا الشوكاني افسد الامه الشوكاني افسد الامه صديق حسن خان افسد الامه الصنعاني افسد الامه ابن تيميه بن القيم افسدوا الامه افسدا وكذبوا بقى على ابن تيميه بن القيم كذبوا الكذب الصراح كما قلت. هذا الدمشقي الحصني هو بيقول ان ابن تيميه هذا يقول وقد خالف هذا الرجل كل احد حتى امامه اللي هو امام مذهبي يعني مين يعني خرج عن احد الرجل يدور مع الدليل حيث دار حيث دار وقال والرجل يزدري النبي عشان انا الحمد لله ارتحت ده انا قلبي ارتاح كل واحد يدخل لي انت طعنت بشفع يا ابن كذا شكرا جزاك الله خير اذهب انا مسامحك انت قلت على الوجه خد خلاص لان انا حقيقه الامر عندما قالوا ده بيطعن في الائمه فجلست انا قلت انت اعلم بي وكيف انا في قلبي تعظيم لهؤلاء وانا اعيش معهم ما اعيش في هذا الزمان يعلم الله جل وعلا فقلت الامر لك فاراد الله ان يرد طيب والله ما نمت والله جاءني ما كنتش اعلم هذا كلام الحسن على ابن تيميه انظر فاقول مش ممكن ما الذي حدث فقال بقى ابن تيميه صاحب كتاب السر المسلول بيزدري النبي ابن تيميه بيكفر الشيخين ابو بكر وعمر مش ممكن والله مش ممكن ابن تيميه بيقلل من شان آل البيت ابن تيميه حاقد على علي بن ابي طالب او شيء من ذلك قالوا ذلك ابن تيميه يتهم عثمان عفان انه بيحب الفلوس
وصلنا عفان تحصلنا عفان من 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 جوده في النفقة قلب النبي الذهب والفضة وقال قال ما درى عثمان ما فعل بعد اليوم ما درى وأنتم وهو يقول ابن تيمية قال ذلك فأنا لم شفت ذلك فكان الله قال لي إيش لك إيه بس سلو لك سلو بهذا كان إيه ما شاء الله المستعان انا عذاك انا اقول الحمد لله في هذا الباب فهو الحق ان تقول لما 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 تتهم غيرك في 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 هذه المساله وانت تقلل من شاني انا اقول هل يجوز انه يتمذهب انا اصلا ادين الله بانه مش هيصل للحديث الا بالتمذهب لكن اي تمذهب لما انت تربي للولد على انه لا يعرف شيء عن الدليل ولا يعرف انت اصلا انت بتاخده صغير عشان تنمي عقله كيف يتعامل مع الدليل هو ده الاصل هو ايه المقصد المقصد من المذهب اقف عند امام المذهب ولا المقصد من المذهب اقف عند عند كلام سيد المذهب سيد المذاهب سيد الانبياء والمرسلين مش انا اصلا بدرب عقلك عشان تستطيع تحتك بالسنه عشان تستطيع تذهب الى ان تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا فهنا انا اقول لهم في هذه المساله أنا الذي أقول لا تستطيع أن تذهب إلى العلم إلا بمذهب لكن كيف؟ ليس على هذه الطريقة التي تبلد بها عقل الرجل الولد ولما يجي يكلمك شيخنا شيخنا ما الدليل؟ الدليل سامحوني على اللفظ هو اللي قاله ذلك أخ بيقول له يا ماذا قال فين الولد؟ أنا شايفه أمامي نعم الله راح قال له الحجة صح؟ قال له الحجة عند أمك؟ لا بيقول له والحجة قال له عند أمك الحجة ووزنه القافية متزن في هذا الباب مش هذا الذي خيل قال الحج عند امك الحج الحج عند امك الحج وتاني اصلا بيقول له الدليل قال روح عند امك متى روح عند امك دي سمعتها في عن طار بن شداد من زمن بعيد صح كده ما اسمه عبلة كان اسمها ايش هذه مش لبيبه سبيبه زبيبة دي أم عنترة ما الغرض اللي أنا أقصده يعني لما أنت تستهزئ من يقول لك الدليل وأنت أصلا مطالب شرعا أنك تجعله يهيئ نفسه وعقلا وقلبا وروحا لفهم الدليل أنت بتبني فيه قوة الاجتهاد هو أنت عايزه في إيه أو أنت بقى بتعلم الناس اللي هم ناس العوام بقى فقط يتعلموا ازاي يصلوا ويصوموا خلاص احنا بنتكلم انك بتاسس طلب علم اصل اساسك ما مطلبك ومقصدك في تاسيس طلب العلم ان انت تجعله ايه يستطيع يتعامل مع الدليل يكتسب الفهم الدقيق من اجل ان العلماء قالوا الفهم الفهم فيما ياتي كما قال ابن الخطاب اذا جاءك الحديث فلك فيه لكن في طريقة إثبات السند وفهمه متن وفهم المتن هو رأس الأمر فنقول نعم وقال الإباحة القادم معيار وقال ابن هبير أيضا وصل المدام أربعة أنها اجتمعت الأمة على أن كل منها يجوز العمل به وأيضا ابن فرحون المالكية يقول لكن يقول أيضا بالجواز أما ابن حزم فيحارب ابن حزم طبعا أعدى الأعداء مع أنه ابن حزم دلوقتي لما احتاجوا إليه في مسألة ولاة الأمور خذوا قولي وخذوا احتجاجي وكان ابن حزم غلطان يعني ابن حزم حتى في هذا مخطئ فيما تبنى فالمسألة عجيبة طبعا ابن حزم يقول بأنه يحرم في هذا الباب وكلامه قال فليعلم من أخذ بجماع قول أبي حنيفة أو بجماع قول مالك أو قول الشافعي أو بجماع قول أحد ممن يتمكن من النظر أنه قد خالف إجماع الأمة ويقول بحرمة التمذهب يمنع ذلك وحسين رضي الله عنك حبيبي حفظك ربي فيحرم ذلك ونحن لسنا لا مع ابن حزم الذي قال بحرمة ولسنا مع الذين قالوا بالوجوب والمسألة لها ضرب آخر يأتي إن شاء الله في الكلام على فضل أو مزية المذاهب الأربعة وبيان أن أقرب المذاهب إلى السنة حقيقة هذا من الأصول هتعرفها من الأصول لا بشفعية وحنبلة ثم المالكية ثم الحنفية. نعم. شوف معاذ أيضا كتب كلاما طيبا، يقول يغضبني من يخرج إلينا في مقاطع مسائل فروعية ويقول هذا مذهبنا هو مذهب أهل البلد، ويلزم الناس بذلك في المندوبات والمقروات، كما عندنا نحن وكأن الإمام مالك ولد في الدار البيضاء وابن القاسم في مراكش. يعني كلام طيب ورب العزة. عامة نحن والله الحمد منا لا ندور إلا مع الدليل حسب ظرف، إذا ولد الحديث انتهى الموضوع، ولسنا ممن يقلد الناس، ولا نقول بقى هذا عالم أو ليس بعالم. علم كل إنسان إيش ها هو الذي يظهر، علم كل إنسان يظهر. طيب نقف عند هذا أم تريدون؟
مشكلة لو حضرتك أسئلة احنا مثلا أسئلة الإخوة اللي شاركت في المعهد تقدم يعني؟
اه نعم تفضلوا. ماشي بقى حسن، بس نجيب عن الأسئلة وتفضل تشارك، ما فيش مشاكل خالص. تعيش المستاذ حسن يريد مشاركة رضي الله عنك، بس بعد أسئلة الإخوة في المعهد وأيضا نترك لهم المجال. تفضل.
من عاجز عن الخروج عن المذهب فاستطاع يرجع لما أفهمها.
لا هو بيقول ده هو اصلا لا يستطيع ان يخرج، يعني عندوش لو جاء الدليل ما يفهموش انهم خالف المذهب فيخرج عنه، نقول له خرج فرعا اصلا، لابد اصلا يفهم الدليل ومع ذلك يفهم كيفيه التخريج. شو اسنوي شوف الاستاذ مثلا لو في اسئله عند الاخوه تفضلوا. طب تعال هنا شوف.
يقول هل العمل بالحديث الضعيف والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل بالحديث مرة في العمر أم المداومة عليه؟
هو حسب الأمر، لكن هو من عمل الحديث مرة كان من أهل، كما قال ابن عينة وغيره قال من عمل الحديث مرة صار من أهل.
يقول رفع الله قدرك واستعملك في نصرة دينه.
يا رب أمين يا رب أمين يا رب.
يقول كيف قلنا إن الشافعي رحمه الله هو أعلى بالأمة الأئمة، وكيف نجمع بينهما وبين قوله؟
لحظة أستاذ محمد هارون يقول ما شاء الله نستمتع بسماع الحق، اتفاق تام منكم اليوم، قال اتفاق تام منكم اليوم بالشيخ صالح الفوزان يذبح أهل البدع في بضع كلمات، تطابق بينكم رهيب. مش رهيب هو أصلا، إذا كان اتفق المشرب واحد انتهى الموضوع، لابد أن يكون فيها الاتفاق تام.
يقول كيف قلنا إن الشافعية رحمه الله هو أعلم الأئمة، وكيف نجمع بينها وبين قول إن مذهب أحمد هو أعلم؟
وجهة نظر بقول أقرب الشافعي حقا هو أعلم الأئمة، وإن كان المالكية يقولون لا العلم يضرب له البدر الإبل، علم المدينة هو مالك، وبعضهم يقول أحمد أوسعهم إيش رواية، مفهوم؟ كل واحد هو وجهة نظرك. أنا دين الله من أعلمهم هو الإمام الشافعي، لأنه الذي جمع الله بين المدرستين، لأنه مدرسة الحجاز كانت تذوم في مجلس العراق الأرائيين ويسبوهم، كانت مسبة حقا واتهامات، لأنهم يعملون النظر، وهؤلاء أهل الحجاز يمحضون إيش الأثر الشافعي الله جمع له بينه، بل ولأن النظر لا يبعد عن الأثر، النظر في معنى الأثر، ده الصحيح في هذا الباب، لكن لمن يكون عنده الملك، لمن يكون عنده الملك. وذلك الشافعي لما نظر محمد الحسن الشيباني من الأفضل أبو حنيفة ولا مالك، قال أنا ما العلم؟ الكتاب صح، الكتاب عندنا وعندكم، يعني عند الإمام وعند الإمام، لكن أفقه به مالك للعربية الصليقة، ومختلف الإمام المختلف الإمام أبو حنيفة هو فارسي أم إيش أم عرب، يعني أعجمي أم عرب، قال والسنة، قال السنة عندنا ليس عندكم، السنة عندنا لأنه هو مدارك الأحكام كتاب السنة وإيش معنى، قال ما يتبقى، قال القياس، قال تعالى القياس قياس على إيش على النص، يبقى من كان عنده النص يكون أوفق في إيش في القياس وأعلم بالقياس، فحد فهنا ولذلك أقول دارت ورجعت للشفع، لأنه ليس أي أحد يستطيع أن يبين النظر المعنى الذي يلحق بالنص في هذا الباب.
يقول رفع الله قدرك ونفع بك، ما هو الأفضل في قيام الليل وجود الركعات أم كثرة عدد الركعات؟
كيف كيف كيف
كثرة عدد الركعات ولا طول الركعات الأفضل في
القيام؟
هل الأفضل طول الركعات أم عدد الركعات؟
لا الأفضل كان في الليل الطول، في النهار الكثرة. هناك كلام رصين لأخينا الفاضل اسمه نبراس نبي، لكن عن تجربة شخصية هو الحمد لله ثانية. قال عن تجربة شخصية ما فهمت الفقه وجماعة الشتاتي إلا بعد دراسة مثلا، وهذا الذي نقول، لكن بأي طريقة؟ طريقة المتقدمين. قال وأسست فيه أو تأسست فيه أو قال وأسست فيه، بعد ذلك أصبح كلام شيخنا في المغني مفهوما جدا بالنسبة لي بعد أن ضيعت وقتا في التفقه على حديث أحكام. أنا أقول اللي بيدخل في نائل الأوطار اللي بيدخل في هذا ابتداء هذا حقا بيضيع، لأنه في نهايته حتى هيكون أسير مين؟ أسير صاحب نائل الأوطار. لكن أنا أقول لك لو أنت أتقنت علوم الآلة فاهم ودخلت على الحديث أنا لا ألومك، لأن أنا أريدك عندما تحتك بالحديث يكون عندك اسمها قوالب الإيه؟ قوالب الفقه، لأن أنت يجب عليك أن تفهم مراد القائل، والفقه دقة الفهم فهم القائل، فأنت لابد يكون عندك إيه؟ السملة اللي تستطيع بها قوي، تستطيع تنظر فتفهم فتفقع عن النبي صلى الله عليه وسلم فتستنبط الحكم، وانت مش توصل لكده، لازم تتعب جدا في هذا الباب. وحقا حقا الملكة الفقهية هبة محض هبة، لكنها تتنامى هو داخل يا ابني في ايه بالظبط، لكنها تتنامى بالممارسة. لذلك الفقيه لا يكون فقيها الا هو يمارس، يمارس الفقه في كل شيء، في كل شيء لابد حتى 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 يعلو قدره في وينبل قدره في الفقه حقا، كل شيء يراه بالفقه يتمرسه. وكما قلت هي أصالة لابد أن تكون هبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول أحسن لكم شيخنا، هل صحيح أن المصارعة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل
النبي صلى الله عليه وسلم مارسها وما كانت كيفية المصارعة؟ نعم كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل جاء قال لا أصرعني إلا نبي، فصرعه النبي، ثم اقترب مرة ثانية فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه 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 وموته يعني لبي ما
وقع
تاني نعم
تصور عند الناس هنا مش كده،
أما ليه تصور الصرعة يعني؟ قالوا صرع
ضرب في الوش،
ضرب في الوش مش بسرعة، ما فيش ضرب في الوش. أنت متخلف رياضيا هنا، ما فيش مصارعة فيها ضرب في الوش خالص. خلينا نشوف الألعاب الأولمبية. أنت جبت لنا قسمين من المصارعة. طب هو الروماني بيقول لك الحر فيش ضرب في الوش أيضا. هو ترمي بعيد. شتراح دمارك. ماشي طب هو. مفيش ضرب وجه، فهو صارع يعني جعله على الارض، جعله على الارض.
يقول هل يجوز الاخذ من اللحيه من الشعر المتطاير
متطاير ايه المتطاير؟ في شعر متطاير؟ طب متطاير ما هو طار لوحده مسيح. مشكله كبيره. لا ما احد ياخذ من لحيتي مش هيك. ما احد.
يقول رجل عنده آلة صوت في المسجد يريد أن يبيعها لأنها قوية جدا لكي يأتي بواحدة مناسبة، ولكن لا يشتريها منه بالسعر الأعلى إلا رجل من أصحاب الشوادر والأفراح، فهل يبيعها لها؟
لا يبيعها لها، ما يجوز. سمعينه على الإسم الأقل
غيره
يبيعها بسعر أقل. طيب أنا بهذا أكون يعني كنت أريد أبين التمايز، لكن إن شاء الله قبل الاختبار في مراجعات أنا اللي هعمله، إن أنا سأعطي معكم مزايا المذاهب وطرق التدريس وكما قلنا نختم هذه المسألة مهم جدا، أن الأفاضل الأكارم من العلماء النبلاء قالوا بإيش؟ قالوا بإباحة التمايز مش بوجوب التمام. بالضبط القتال المريل في الساحة على مسألة العمل الجماعي فاهم؟ طب
قل مباح، قل مستحب، انما وجوبا بتؤثم من ايه، وممكن تبدع من لم يقل بقوله. لكن انا اقول بالاباحه، يبقى اذا الحرب الضروس بين الذي يقول بالتمازج والذي لا يقول بالتمازج. ليه ما هذه الحرب الضروس؟ وبعدين انت بتتهم غيرك بانه جاهل مش هيفهم، لو خدت بالحديث يضحك عليك، فاهم ازاي؟ طب انت بتضحك عليه وهو على الاقل راح لقال بيوت صلى الله عليه وسلم عشان الله جل وعلا، فكل ما قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه الملائكه. انت بتعمل ايه بقى؟ صلى الله على الشافعي، صلى الله على احمد، صلى لا مفيش، لانه بتقول امامنا قال رحمه الله رضي الله عنه. تكسب نعم، تربح في هذا، وانك انت اصلا تتراحم عليه او تتردى عليه، فاهمني؟ لكن الثاني لما انت تقلل من شاني او تضحك عليه، الا انك تقول لانه بذلك لم يصل الى المساله، انه صعد علو لا يستطيع يصعده الا بالتدريج، قفز، والذي يقفز يقع في هذا الباب. لو في اسئله جزاكم الله خيرا. استاذ حسين تعالى، ازاي ادخل الاستاذ حسين يدخل معنا؟ استاذ حسين عشيري كيف تدخل؟ قل لي الان انا معك. اهو بالضبط كده، اخوه بقى الاضافه. اتفضل يا استاذ حسين، اتفضل معنا. يعني ماشي، تشرفهم. لا الكل يستاذن بقى خلاص.